أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الأخبار التي يستدل بها على البراءة حديث الحاجب، وهو قوله عليه السلام: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. بتقريب أن مثل حرمة شرب التتن في محل الكلام، وكلامنا في الشبهة الحكمية التحريمية الناشئ فيها الشك من عدم النص، كما هي المسألة الأولى للمصنف، فحرمة شرب التتون في الفرض التي هي مشكوكة ولم يصل علمها إلى المكلف هي مما حجب الله علمه عن المكلفين عن العباد، فتكون موضوعة عنهم، أي يكونون غير مطالبين بمراعاتها ولا مؤاخذين من جهة مخالفتها. لو أقدموا في الفرض فتبين مخالفة أقدامهم للواقع. فهو بهذا المعنى هذا الحديث نظير حديث الرافع بالنسبة إلى فقرة ما لا يعلمون، حيث قلنا هناك إنه دال على أن الحكم الذي لا يعلمونه مثل حرمة شرب التتن هو مرفوع عنهم. ولذلك كان المصنف أشار بعدما قرب دلالة حديث الرافع إلى أن الاستدلال به يكون نظير الاستدلال بقوله عليه السلام: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. إذن الخلاصة هذه: حرمة شرب التتن في المقام حجب علمها عن العباد فهي موضوعة. ويرد على هذا الاستدلال أن الأحكام من حيث البيان والوصول وعدمهما، عدم البيان والوصول، على ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما لم يصدر أصلا ولم يبين أصلا عن الحجة، بل تعلقت إرادته تعالى أن يبقى في طي الكتمان لمصلحة تدعو إلى ذلك. القسم الثاني: ما صدر وبين بينه الحجة، سأبينه الحجة بينه الله يعني في الكتاب في السنة، لا فرق من هذه الجهة، بيانه صدر لكنه لم يصل إلينا لعوامل منعت عن الوصول، مثل منع الظالمين للخيرين من الصحابة من بث الأحكام وتبليغها، فاضطروا إلى السكوت، بل في بعض الأخبار أن بعضهم اضطر إلى دفن كتبه كما روي في ابن أبي عمير أنه دفن كتبه تقية، فجاء السيل وأتلفها، فأصبح من بعد ذلك يحدث من حافظته. إذا مثل منع الظالمين للخيرين الطيبين من الصحابة عن التحديث، أو مثل امتناع بعض الصحابة أنفسهم الذين هم في الحقيقة ليسوا من الخيرين الطيبين، امتناعهم عن التحدث، سمعوا الحق وعرفوه فستروه وأخفوه، أو لما سئلوا عنه كتموه ولم يبينوه. هذا لدوافع مختلفة، طمعا في الدنيا أو لكون بعضهم من المنافقين، أو لأن بعضهم يعتقد مذهبا وهذا الذي سمعه ينافي مذهبه، أو غير ذلك من الدوافع. المهم في هذا القسم أن بيانه صدر من مصدره لكنه لم يصل، منع بعض الموانع وصولا. القسم الثالث ما صدر وبين ووصل أيضا، لم يمنع عنه مانع. إذن هذه أقسام ثلاثة: ما لم يصدر ولم يبين أصلا وتعلقت إرادته تعالى ببقائه طي الكتمان، ما صدر وبين ولكن لم يصل لموانع منعت وصوله، ما بين ووصل أيضا. هذا الأخير يجب العمل به كما هو واضح، بينه الشارع ووصل إلينا، أصبح على عهدتنا، تنجز، يجب العمل به. والأول الذي لم يبين أصلا وبقي طي الكتمان لا يجب العمل به لو اتفق اطلاع المكلف عليه. ما دمنا فرضنا في القسم الأول أن إرادته تعالى تعلقت ببقائه طي الكتمان وعدم بيانه للناس، فعادة مثل هذا لا يطلع عليه، لكن لو اتفق أن بعض المكلفين اطلع عليه ولو بمثل أن يحدثه به المعصوم، المعصوم يقول مثلا هذا الحكم هو من أحكام مسألة كذا التي لم نبينها، لو فرضنا أنه اطلع عليه ولو بمثل ذلك فنقول لا يجب على من اطلع عليه العمل به، لأن في الحقيقة معنى أن تكون إرادته تعالى تعلقت ببقاء حكم طي الكتمان وبعدم تبليغه للناس أن هذا الحكم لم يصل إلى مرحلة الفعلية، لأن مرحلة الفعلية تلي مرحلة الإنشاء، مرحلة الإنشاء مرحلة صب الحكم في القالب اللفظي تبعا لوجود الملاك واقع، وهذه أي مرحلة وجود الملاك واقعا تسمى مرحلة المقتضي. هذا كله بحسب تقسيم صاحب الكفاية: مرحلة المقتضي ثم الإنشاء ثم الفعلية ثم التنجس، أربع مراحل. بعد إنشائه اللفظي وجعله قانونا تأتي مرحلة الفعلية، وهي مرحلة تبليغه إلى الناس بداعي العمل، إن كان وجوبا وأمرا فبداعي البعث نحو تحصيل متعلقه، وإن كان تحريما ونهيا فبداعي الزجر عن ارتكاب هذا المتعلق. ما تعلقت إرادته تعالى بكتمانه وعدم بيانه هو في الحقيقة بقي في هذه المرحلة، مرحلة الإنشاء، ولم يبلغ مرحلة الفعلية، ففي الحقيقة ليس بمطلوب من الناس والمكلفين مراعاته بتحصيل متعلقه أو الاجتناب عنه. ولذا لو اطلع عليه المكلف اتفاقا لم يجب عليه من جهته شيء. إذن الأول يجب العمل به، أو الأخير يجب العمل به، والأول لا يجب العمل به. وأما الثاني فهو محل الكلام في البراءة، حيث إنه بين الحكم وبلغ للناس بداعي العمل، فهو بالغ مرحلة الفعلية، لكن منع من وصوله إلينا فعلا لعدم وصول الدليل إلينا الذي يدل عليه، نقع في الشك في ثبوت الحكم للواقعة وعدمه. شرب التتون قد يكون له في جملة الأحكام التي بينت ولم تصلنا حكم بالتحريم مثلا، هو فعلا من جهة عدم الوصول وعدم الوجود بين أيدينا مشكوك، فيقع البحث عن أن مثل هذا الحكم المشكوك في مسألة البراءة مرفوع فعلا وظاهرا وإن كان ثابتا واقعا أو ليس بمرفوع. هذا معنى البراءة وهذا محلها. إذا عرفت هذه الأقسام وأحكام هذه الأقسام التي رتبناها، نقول إن ظاهر الحديث حديث الحجب هو ما كان من قبيل القسم الأول، وهو ما لم يبين أصلا، لأن هذا هو ظاهر نسبة الحجب في الحديث إلى الله تعالى، ما حجب الله علمه عن العباد. إذا كان من القسم الأول الذي أراد الله تعالى أن لا يبين وأراد أن يبقى مكتوما، صدق أن الله تعالى حجب علمه عن العباد. وأما الثاني الذي هو محل الكلام في البراءة فضلا عن الثالث فلا يصدق فيه الحجب من الله تعالى، أما الثالث فواضح يعني لم يحجب أصلا وقد وصل بحسب الفرض، وأما الثاني فلأن الحجب لم يكن من الله تعالى ولم يقض الله ببقائه كمكتومة، بل أمر حجته بالتبليغ أو بلغه بنفسه في كتابه، وحتى الذي يبلغه في كتابه وآخر الأمر ينزله على نبيه، فلا بد أن يأمر نبيه بالتبليغ بمعنى إظهار ما نزل عليه من كلامه تعالى، آخر الأمر كله عند الحجة. ففي القسم الثاني تعلقت إرادته تعالى ببيانه للناس بداعي عملهم، وإنما منع عن وصوله مانع آخر، فلا يقال إن الله حجب علمه عن العباد، فعبارة حجب علمه عن العباد بحسب حجب الله علمه ما حجب الله علمه عن العباد بحسب ظاهرها تختص بالقسم الأول ما لم يبين أصلا، وهو غير مورد كلامنا في البراءة. ويكون معنى الحديث مثل معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث نقل عن إن الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها، هذا يكون مسكوتا عنه لم يبين أصلا، لا أنه بين ونطق به ثم لم يصل كما هو محل الكلام في البراءة. فالحديث أجنبي عما نحن فيه، ومنها قوله عليه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، بيان الاستدلال، فإن المحجوب حرمة شرب التتون، يعني لو عكس العبارة وقال فإن حرمة شرب التتون هذه التي لم تصلنا ونشك فيها محجوبة أو من المحجوب فهي موضوع عن العباد، لو قال هكذا لكان أوضح مثلا. وفيه أن الظاهر من ما حجب الله علمه الظاهر منهم ما لم يبينه للعباد أصلا، هو القسم الأول في تقسيمنا، لا ما بينه واختفى عليهم بمعصية من عصى الله في كتمان الحق أو ستره، وهو القسم الثاني. القسم الثالث واضح أنه ليس محل البراءة ويجب العمل به لأنه واصل وغير مشكوك. فإن كان من احتمال كلام في البراءة فلا يكون إلا في الأولين، الأول والثاني، لكن ظاهر الحديث هو الأول، ومورد كلامنا في البراءة هو الثاني، والأول ليس منه، فالحديث أجنبي عن موارد البراءة. واختفى عليهم بمعصية من عصى الله في كتمان الحق أو ستره، أو في ستره، يعني عصاه في ستره. لعل الفرق بين العبارتين أن الستر ابتداء سمعوه فستروه، والكتمان بعد السؤال، مثلا سئلوا فكتموا ولم يجيبوا به. على كل، فالرواية مساوقة لما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. ما الذي ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين؟ هذا: إن الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تعصوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا. إن الله تعالى لا ينسى، فإذا كان سكت فهو تعمد السكوت والكتمان. فلا تتكلفوها، هذا السكوت سكت عنها رحمة من الله لكم. ومنها هذا الحديث قوله عليه السلام: الناس في سعة ما لم يعلموا، أو في سعة ما لم يعلموا. هذا الحديث بهذا النص كما يقال هو منقول من بعض كتب العامة، والموجود في كتبنا مما يشبه هذا حديث رواه في الوسائل في كتاب الطهارة، باب طهارة ما يشترى من المسلم ومن سوق المسلمين، رواه عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، هكذا قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة يكثر لحمها وخبزها وجبنها وبيضها، وفيها سكين في السفرة. سذكر السكين لعله من باب احتمال أن يكون وجودها منشأ لاحتمال تذكية اللحم مثلا، لعله من هذا الباب. هذا احتمال آخر، على كل حال يمكن يعني هذا أو ذاك، بغض النظر قال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء. لحم وجبن وبيض مطروح في الطريق يفسد بالشمس مثلا، فإذا جاء طالبها، جاء شخص يقول: السفرة هذه كانت سفرتي، غرموا له الثمن حسب ما قوموها. قيل: يا أمير المؤمنين، لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسي؟ فقال عليه السلام: هم في سعة حتى يعلموا، هم في سعة ولهم أن يأكلوا، ما لم يعلموا أنها سفرة مجوسي حتى يعلموا ذلك. فإذا علموا أنها سفرة مجوسي وأن هذا لحم المجوسي وذبيحته مثلا، حينئذ لا يأكلون. هذه هي الرواية الموجودة في كتبنا كما قيل، لكن بالعود إلى ما نقله المصنف في المتن من قوله عليه السلام: الناس في سعة أو سعة ما لم يعلموا. هذا نقول فيه لفظة ما ما لم يعلم، ما لم يعلم. لفظة ما فيها احتمالان، الأول أنها موصولة بمعنى الذي، فلفظ سعى حينئذ مضاف إليها وليس فيه تنوين، والقراءة هكذا: الناس في سعة ما لم يعلموا، أي في سعة الذي لم يعلم، في سعة الشيء والأمر الذي لم يعلموه. وعلى هذا التقدير نقول الحكم المجهول مثل حرمة شرب التوتون مثلا هو أمر لم يعلموا، هو حكم لم يعلموا، فيشمله عموم الناس في سعة الأمر الذي لم يعلموا، الحكم الذي لم يعلموا، ويدل على المطلوب. الاحتمال الثاني أن تكون ما مصدرية ظرفية، وهي التي بمعنى ما دام، فهي ظرفية لأنها تدل على الزمان، ما دام دوام كذا، ومصدرية لأنها تؤول بمصدر الدوام. وسعى، لفظ سعى على هذا التقدير منون مقطوع عن الإضافة، والقراءة: الناس في سعة ما لم يعلموا، يعني ما داموا لم يعلموا، يعني دوام، هذا التأويل بالمصدر، دوام عدم علمهم. ومن حيث المعنى تقول الناس في سعة، يعني من جهة الشيء، ما داموا لم يعلموا. واضح؟ ما دام الناس لم يعلموا فهم في سعة، هذا يطبق على محل كلامنا. حرمة شرب التوتون لم يعلموها، فالناس في سعة ما داموا لم يعلموا بالحرمة. فقد اتضح من هذا البيان أن المطلوب وهو إثبات السعة والحل والبراءة في الحرمة المشكوكة، ومحل كلامنا في الشبهة التحريمية الحكمية، هذا المطلوب يثبت على التقديرين، سواء كانت ما موصولة أو كانت مصدرية ظرفية. هذا تقريب الاستدلال، وأشكل عليه المصنف بمثل ما تقدم في الاستدلال بالآيات على البراءة اللي تمت دلالتها عليها. هناك قال وهنا يقول إن هذه تدل على أن الناس موسع عليهم ما داموا لم يعلموا، إذا لم يعلموا. والأخبار لا ينكر هذا المعنى ويقول إذا لم يعلم الناس بالحكم الواقعي وهو مثل حرمة شرب التوتون، ولا علموا بالحكم الظاهري وهو جعل الاحتياط في الشبهة التحريمية عموما، ومنها مثل شرب التوتون وغيرها وغيرها من الجزئيات، إذا لم يعلموا بهذا ولا ذاك فهم في سعة، فهم محكومون بالبراءة. لكن هذه الكبرى لا مصداق لها هنا، لأنني بعد التأمل والتتبع، بعد التأمل في العقل والتتبع في الأدلة الشرعية، قد علمت وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية، فلا أكون بعد ذلك في سعة. عبارة أخرى: موضوع هذا الخبر كالآيات السابقة عدم العلم بالتكليف الواقعي والظاهر، عدم العلم بتكليف مطلقا، ودليل الاحتياط يورث العلم بجعل وجوبه فيوجب الخروج عن موضوع هذا الخبر كما أوجب الخروج سابقا عن موضوع آيات البراءة. ولذا يكون مثل هذا الخبر مثل أدلة الاحتياط واردة على الآيات وعلى هذا الخبر لأنها نافية لموضوع هذه الأدلة. قال: ومنها قوله عليه السلام: الناس في سعة أو سعة ما لم يعلموا. فإن كلمة ما إما موصولة أضيف إليها إليه السعة، أضيف إليه كلمة ما مؤنث تذكير الضمير باعتبار المعنى أنه لفظ أيضا مثلا، أو على كل حال عندما قال موصولة فهي اسم موصول مثلا أضيف إليه السعة، وإما مصدرية ظرفية وقطع السعة معها عن الإضافة ونون، وعلى التقديرين يثبت المطلوب كما بينا. وفيه ما تقدم في الآيات من أن الأخباريين لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط على من لم يعلم بوجوب الاحتياط من العقل والنقل بعد التأمل والتتبع كما لم يعلم بالحكم الواقع، لكننا نقول أو هم يعني لسان حالهم هذا أنهم يقولون قد علمنا بوجوب الاحتياط من العقل والنقل. من جملة الأخبار رواية عبد الأعلى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال: لا. هذا السؤال مطروح في الرواية، سألته عمن لم يعرف شيئا في المسؤول عنه فيه، وهو من لم يعرف شيئا احتمالا، الأول أن يكون المراد بلفظ شيئا شيئا معينة شيء بخصوصه، كأنه سأل هكذا فقال سألته عمن لم يعرف شيئا بعينه هل عليه شيء أو لا، هذا احتمال، هل عليه شيء يعني من المؤاخذة والعقاب فيه أو لا. الاستدلال يتوقف على هذا الاحتمال، تقول هكذا مثلا: من لم يعرف شيئا بعينه، مثل حرمة شرب التتن، هذه الحرمة لشرب التتن، هذا الشيء بعينه، هذا الجزئي أو هذا الشيء الخاص، لا أريد أن أقول جزئي لأن هذا حكم كلي حتى لا يشتبه بالموضوعات، لكن أقصد الخاص، هذا الشيء الخاص كحرمة شرب التتن من لم يعرفه عليه شيء يؤاخذ؟ قال: لا. على هذا التقدير يثبت المطلوب، لكن فيه احتمال آخر وهو أن يكون المراد بلفظ شيئان أي شيء العموم، سألته عمن لم يعرف شيئا أصلا ولا أي شيء، وعلى هذا التقدير تصبح الرواية أجنبية عن بحث البراءة والجهل بشيء بخصوصه والشك فيه، ويكون مسؤول عنه ليس الجاهل بحكم من الأحكام كحرمة شرب التتن، بل القاصر الذي لا يعرف شيئا، إما لقصور ذاتي لضعف إدراكه في نفسه، وإما لقصور خارج عن ذاته، مثل أن يكون في نفسه قادرا على الإدراك والسؤال والتعلم، لكن نشأ في بيئة لم تتهيأ له فيها ظروف التعلم، مثل أن يكون من مواليد الصحراء، لا تسألني في أي عام، ولد في الصحراء وعاش فيها ونشأ هناك، أغلب عمره أو كل عمره إلى اللحظة. وفي الصحراء البعيدة مثلا لا يعرف إلا ربما إلا أمه وأباه وبعض أفراد القبيلة والجمل والشاة وأمثال ذلك، لم يلتقي بعالم يتعلم منه، ولم يوفق للقاء حملة الآثار والأحاديث ليسمع منهم، فلم يعرف شيئا، قاصر لظرف ذاتي أو خارج عن الذات. السؤال عن مثل هذا، والجواب عنه هو ليس عليه شيء، القاصر معذور، وهذا أمر لا كلام لنا فيه، لكنه لا ربط له بمحل بحثنا من البراءة. ومن هذا البيان ظهر الجواب عن الرواية، فإنها ما دامت فيها احتمالان تصبح مجملة غير ظاهرة في الاحتمال الذي يبنى عليه الاستدلال، فلا تنفع. هذا إذا لم نقل إنها ظاهرة في الاحتمال الآخر، ولو من جهة ظهور وقوع النكرة في سياق النافي في عموم النافي لكل ما تصدق عليه. عندما يقال ما رجل في الدار، فمن جهة وقوع النكرة في حيز النفي يمكن أن يدعى ظهور هذا في إفادة عموم النفي لكل رجل، لكل ما يصدق عليه هذه الطبيعة. كذلك هنا، من لم يعرف شيئا، معرفة الشيء وقعت في حيز، وهذه نكرة، لم يعرف شيئا، معرفة الشيء أو نفس الشيء نكرة وقعت في حيز نفي المعرفة، فيفيد عموم نفي المعرفة عن كل شيء، ويكون ظاهره الاحتمال الثاني. إن لم أقل بهذا فعلى الأقل فيها احتمالان متكافئان فتصبح مجملة لا تصلح للاستدلال. قال: بناء على أن المراد بالشيء الأول في الرواية لفظا شيء، الأول المنصوب لم يعرف شيئا، والثاني هل عليه شيء المرفوع. بناء على أن المراد والاحتمالان في الشيء الأول لا في الثاني، المراد بالشيء الأول فرد معين مفروض في الخارج، من لم يعرف شيئا بعينه مثل حرمة شرب التتن، مفروض في الخارج لا يعني أنه جزء خارجي، مقابل عموم النفي لكل ما يتصور أنه شيء من دون فرض شيء خاص خارجا، مقابل هذا العموم نقول لا، مقصود شيء خاص مفروض في الخارج، ولو مفروض في الخارج بما يناسبه من الكلية مثل حرمة شرب التتن في الموضوع الكلي، واضح المقصود، لا الجزئي بحيث تصبح الشبهة موضوعية، وإلا لكان الجواب عنه أن هذا خارج عن محل كلام، لأن بحثنا فعلا في الشبهة الحكمية وبالتحديد التحريمية منها، لا في الموضوعية. إذا مقصود فرد معين من الشيء مفروض في الخارج، يعني فرد خاص ولو كلي مثل حرمة شرب التتن، مقابل عموم النفي لكل شيء الذي لا يحتاج معه إلى فرض شيء بخصوصه في الخارج، كل شيء، هذا هو المقصود في الاحتمال الأول، حتى لا يفيد العموم في النفي. يعني وإلا لو أريد غير ذلك ويقابل ذلك احتمال إرادة عموم النفي، وعليه لا ينفع فيما نحن فيه، فيكون المراد على الاحتمال الأول هل عليه شيء، يعني من العقاب والمؤاخذة في خصوصي، ها قال في خصوص، وخصوصه لا يعني أنه جزئي، متخصص بخصوصية فرض هذا الشيء حكما تحريميا مثلا أو أعام لكن يشمل الحكم التحريمي في مثل شرب التتون في هذا الموضوع الكلي، متخصص بهذه الخصوصيات، مقابل لم يعرف شيئان بلا أي خصوصية على الإطلاق. واضح؟ فيكون هكذا، هل عليه شيء في خصوص ذلك الشيء المجهول أو لا فينفع. وأما بناء على إرادة العموم، عموم في النفي بلا تخصيص شيء بشيء خاص مفروض، بل على عموم الشيء، من لم يعرف أي شيء كلما يصدق عليه شيء شيء لم يعرفه، فظاهره السؤال عن القاصر الذي لا يدرك شيئا، حينئذ تخرج عن محل الكلام. لأن هذا البيان يقول إلى واحد من أمرين: دعوة إجمال الرواية واحتمالها كلا الاحتمالين، أو دعوة ظهورها في الاحتمال الآخر. اقتصر المصنف حسب الظاهر لعله يريد الإجمال، أو يكفيني الإجمال، اقتصر على بيان الاحتمالين وعلم الجواب من هذا البيان. واضح الكلام؟ ومن جملة الأخبار أخبار البراءة قوله: أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن من شرب التتن مثلا المفروض أنه يجهل حرمته، فهو قد ركب هذا العمل وارتكب هذا العمل ووقع في هذا العمل بجهالة، فيدخل تحت قوله ركب أمرا بجهالة في الحديث. والمفروض أن من ركب أمرا بجهالة في الحديث محكوم بأنه لا شيء عليه، فمن شرب التتن بجهالة لا شيء عليه، فيدل على المطلوب. وأما الإشكال عليه فحاصله أن ظاهر تعبير الرواية ركب أمرا بجهالة ونحو هذا التعبير، مثل قولك فلان عمل كذا بجهالة، يعني مما يكون باؤه للسببية، ركب أمرا عمل كذا بجهالة باؤه للسببية، ظاهر مثل تعبير الرواية مما باؤه للسببية أن الجهالة هي السبب في ركوبه للعمل وأتيانه بهذا العمل. سببية الجهالة للعمل مبدئيا يمكن أن تتصور في موارد ثلاثة: الأول في الجاهل الغافل لا يعرف الشيء لغفلته أصلا، لا يحتمل، لا يلتفت حتى يحتمل، مثلا في مسألة حرمة شرب التتن وغافل بالكلية عن احتمال عن أن يكون لله تعالى في هذه الواقعة مسألة شرب التتن حكم هو التحريم مثلا، غافل بالكلية، والغافل كذلك لا يحتمل هذا الاحتمال، هذا يركب شرب التتن بجهالته هذه التي هي من قبيل الغفلة رأسا عن وجود أو احتمال حكم لله في الواقع. هذا مورد. المورد الثاني الجهل المركب واعتقاد الخلاف، يركب شرب التتن ويرتكبه لأنه يعتقد بحله ولو اعتقادا مخالفا للواقع، افرض ان الحكم في الواقع هو التحريم، هذا يعتقد بالحل من باب الجهل المركب، جاهل بالواقع وهو التحريم وجاهل بانه جاهل لانه جازم بالحل، لا يرى نفسه جاهلا. هذا مورد آخر يركب الإنسان فيه الشيء مثل شرب التوتون من جهة جهله المركب. المورد الثالث الجهل البسيط وهو الشك، لأن جهل البسيط هو يجهل الواقع، لا يعرف الحرمة لكن عالم بأنه جاهل، يعني ملتفت إلى جهله، وعلامة التفاته أنه محتمل للخلاف، محتمل للحرمة ولغيرها، له احتمالان، وملتفت أنه لم يحرز شيئا من الحرمة أو الحل، لكن بوجدانه له احتمالان، فهو شاك متردد، هذا جاهل بسيط، هو الشاك في الاصطلاح. معتقد خلاف ليس شاكا، جاهل بالجهل المركب ليس له احتمال خلاف. هنا يمكن أن يقال أيضا، قلت مبدئيا يمكن أن يقال أيضا، إذا فعل هذا الشاك شرب التوتون فقد فعله بجهالته، يعني بسبب جهالته. إذا تبينت هذه الاحتمالات الثلاثة أو الموارد الثلاثة لما يمكن أن يدعى فيه من سببية الجهالة لركوب العمل، نقول ظاهر إطلاق الركوب بالجهالة، يعني إطلاق كون الركوب عن جهالة وبسبب الجهالة، ظاهره ولو من جهة الانصراف عند الإطلاق إرادة ما كانت السببية للجهالة فيه سببية قوية كافية في الانبعاث والتحرك وركوب العمل، وهذا لا يكون إلا في الأولين، في الغافل والمعتقد للخلاف. من الواضح أن الغافل من جهة غفلته وعدم التفاته أصلا إلى إمكان أن يكون لهذه الواقعة حكم، هو التحريم يمنعه من ركوب العمل، ينبعث عن هذه الغفلة انبعاثا كافيا، يعني تكفي هذه الغفلة لانبعاثه نحو العمل وركوبه. كذلك المعتقد بالخلاف الذي يرى هذا الشيء حلالا، فاعتقاده بحله كاف في بعثه وتحريكه نحو ركوب العمل، فيصدق فيهما أنه ركب أمرا وعملا بجهالته، بجهالة بسبب هذه الجهالة. وأما الثالث أي الشاك الجاهل البسيط، فهذا بحسب الفرد يحتمل الحرمة لشرب التوتون، فإما أن نقول سببية جهالته بالحرمة ضعيفة، هناك سببية لكن ضعيفة، ويحتاج معها إلى شيء آخر للإقدام والركوب، لا يكفي هذه الجهالة في بعثه نحو ركوب العمل، يحتاج إلى مثل أن يكون قليل المبالاة مثلا، أو نقول أساسا أصلا ليس لشك هذا وجهالته بهذا المعنى أي سببية، لا تحرك ما دمت تحتمل، خصوصا إذا كان احتمال التكليف أقوى من احتمال عدمه، يحتمل التكليف بنسبة 70% 80%، يحتمل عدمه بنسبة 20 أو 30. هل جهله وشكه هذا يحركه مثلا نحو العمل؟ لا، بل قلة مبالاته بالاستقلال مثلا هي التي تحركه، فلا يصدق هنا أنه ركب شرب التوتون بجهالة، بعد فرض أن الباء للسببية، لو كانت مثلا للملابسة أو المصاحبة خب ركب بجهالة، يعني ركب حال جهالة مع جهالة، هذا صادق في الكل، لكن ندعي أن الظاهر أن الباء للسببية، ركب أمرا بالجهالة بسبب الجهالة، هذا لا يصدق في الثالث، فيكون الحديث مختصا بموارد الارتكاب غفلة أو جهلا مركبة، ويؤيد ما ذكرنا من الظهور، من ظهور الاختصاص بالغافل والجاهل المركب. يؤيد ذلك أننا لو عممنا الحديث لراكب الجهالة بالشك، وهو المورد الثالث، لو عممناه لهذا لاحتاج إلى التخصيص. لماذا؟ لأن الشاك منه قاصر ومنه مقصر. بس القصور هنا ليس من جهة غفلة أو جهل مركب، مع أن الجهل المركب قد يصبر فيه أيضا القصور والتقصير، لكن كيف ما كان القصور هنا ليس من جهة غفلة، لفرض أنه شاك وليس بغافل. فالقصور افرضه من جهة أنه فحص وبحث ومع ذلك لم يصل إلى الحرمة الواقعية، وبهذا معذور بلا إشكال. لكن القاصر هو الذي لم يفحص أو فحص لا بالمقدار الكافي والمعتبر، فلم يصل من هذه الجهة، هذا يسمى مقصرة، وهذا بلا إشكال لا يعذر في جهله. واضح؟ وإذا عممنا الحديث للشاك والحديث يقول فلا شيء عليه، يعني معذور، فلا بد من التخصيص وإخراج القاصر المقصر من الشاك عن الحديث. بعد تعميم الحديث للشاك يبقى تحته القاصر منه، ويخصص فيخرج عنه المقصر. فلا بد أن تقول أيما امرئ ركب أمرا بجهالة، سواء كان غافلا أو جاهلا مركبا أو شاكا، فلا شيء عليه إلا الشاك المقصر. لابد من هذا التخصيص. طيب فليكن مخصص يقول ظاهر الحديث آب عن التخصيص، لأن ظاهره أن الجهالة من حيث هي العلة التامة للمعذورية. أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، جهالته هي السبب في كونه معذورا. هذا يشبه مثل هذه النصوص يشبه الأحكام العقلية. كيف لو أدركت بالعقل أن الجهل عذر واقعا قل لا يقبل التخصيص، تقول الجهل هنا عذر، أما هناك في القسم الآخر من الشاك فليس بعذر، هذا لا يصح. كذلك في مثل هذا عندما يكون ظاهر الحديث أن الجهالة من حيث هي عذر تام كافية في العذر، فيأبى عن التخصيص، هذا مؤيد. إذن لنفر من التخصيص فيما يأبى عن وهو محذور ومستهجن، نقول من الأول بعدم شمول الحديث للشاك، يعني يقتصر فيه على إرادة الغافل والجاهل المركب. لكن يمكن أن يقال إن التخصيص الذي تدعي أن الخبر آب عن نحن واقعون فيه على كل تقدير، سواء قلنا بعمومه للشاك أم لم نقل. أما إذا قلنا بعمومه للشاك فكما بينت قبل قليل من لزوم إخراج الشاك المقصر، وأما إذا لم نقل بعمومه واقتصرنا على شموله للغافل والجاهل المركب، فلأن الجاهل المركب أيضا فيه قسمان. الغافل الغفلة هكذا من الله تعالى مثلا، يعني خارج عن الإرادة، لكن الجاهل المركب معتقد الخلاف، هذا تارة فحص ولم يقصر وبذل وسعه في الوصول إلى التكليف، فهذا الفحص التام المعتبر أوصله إلى الاعتقاد بالخلاف، هكذا وصل من خلال ما بين يديه من أدلة، وهذا قاصر. وأخرى لم يفحص جيدا، ومجرد أن رأى رواية مثلا كل شيء لك حلال من دون النظر في الأدلة المعارضة والمقدمة عليها وغير ذلك، حصل له الاعتقاد بالخلاف بالحل، وهذا مقصر وهذا غير معذور، والحديث يقول لا شيء عليه، فلا بد أن تخرج هذا من تحت الحديث. فإذا كان ظاهر الحديث كما تقول يأبى عن التخصيص، فهذا التخصيص مرتكب على كل حال، لا بد من أن توجه. ولعله إلى هذا أشار بالأمر بالتأمل. قال: ومنها قوله أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، بينا تقريب الاستدلال، من شرب التتون شاكا في التحريم جاهلا به ركب هذا الشرب بجهالة، إذن لا شيء عليه. وفيه أن الظاهر من الرواية ونظائر الرواية، نظائرها مثل ماذا؟ من قولك فلان عمل كذا، ركب كذا، عمل كذا، معنى واحد، بجهالتين، الظاهر هو اعتقاد الصواب، اعتقاد الحل، جهل مركب، أو الغفلة عن الواقع، غافل، فلا يعم صورة التردد في كون فعله صوابا أو خطأ، الشاك الجاهل البسيط. ومحل كلامنا هذا، لعله ما قلنا، محل كلامنا في البراءة هو هذا، من يجهل الحرمة بهذا المعنى يحتمل الحرمة ويحتمل الخلاف، فهل هذا رفعت عنه الحرمة ظاهرا وفعلا وإن كانت موجودة واقعا أو لا؟ أما الشاك والغافل فهما معذوران، لا أقول معذوران، هما خارجان عن محل الكلام، هما خارجان عن محل الكلام، هذا يكون مفروضان. ويؤيده أن تعميم الجهالة لصورة التردد، يعني الشاك والجهل البسيط، يحوج الكلام إلى التخصيص بالشاك غير المقصر، نجعله خاصا مختصا بالشاك غير المقصر، ونخصص المقصر ونخرجه عنه، ولكن سياقه يأبى عن التخصيص فيلزم هذا الفعل المستهجان، فلا نعمم، لكن فتأمل، هذا النوع من التخصيص لازم على التقديرين.
حاصل من الأول ما صيغ هذا الكلام عن قيد مرتكزة،
قيد ماذا؟
أن القاصر يعذر،
القيد مرتكز، يعني مع هذا الكلام يصلح قرينة متصلة، فكأنه من الأول قال أيما امرئ ركب أمرا بغفلة أو بجهل مركب عن قصور أو شك كذلك فلا شيء عليه، هكذا، يعني يحتاج إلى تأمل، لا أدري هل هو بهذا الشكل من الوضوح بحيث يصلح قرينة متصلة، وهل هذا الكلام حينئذ يعني فيه فائدة. يقول الغافل المفروض أنه قاصر، وكذلك الجاهل المركب والشاك القاصران، كل قاصر سواء لغفلة أو جهل مركب أو جهل بسيط، إذا أدى قصوره إلى أن يقع في ارتكاب شيء هو في الواقع لا يجوز ارتكابه فهذا لا شيء عليه. كأن الظاهر أن الحديث يعني سيق لأكثر من هذا، ولبيان معذورية في غير ما يتبانى العقلاء على معذوريته من جهة حكم العقل مثلا في الكل، لعله هكذا، يعني فيه تأسيس مثلا كيفما كان. قلت الشاك هو محل الكلام في البراءة، وأما الغافل أو الجاهل المركب فهو خارج عن مسألة البراءة، لأن البحث في البراءة في من يمكنه الاحتياط، حتى نقول هل هذا التكليف المحتمل مرفوع عنه أم لا، بل جعل عليه الاحتياط لأجله. واضح؟ البحث في البراءة مع فرض احتمال التكليف، ليكون الترديد في البحث بين رفع هذا التكليف المحتمل وعدم المؤاخذة من جهته، وبين إثبات عليه ولو بجعل الاحتياط، لأن إثباته عليه حال الجهل به وعدم الوصول وعدم البيان لا يمكن لفرض استقلال العقل بقبح العقاب عليه، فيكون إثباته عليه مع فرض الجهل بجعل الاحتياط لأجله كما بينا في كلام سابق. فالبحث يكون مرددا بين هذين الاحتمالين، فيحتاج إلى فرض احتمال التكليف حتى يصح السؤال هل رفع التكليف المحتمل في حقه أم جعل لأجل الاحتياط عليه. والغافل والجاهل المركب ليس لهما احتمال خلاف حتى يصح تصوير هذا النزاع فيهما. لذلك إذا أثبتنا اختصاص الحديث بالغافل والمركب لم ينفع في الاستدلال للبراءة. واضح هذا الكلام؟ ومنها قوله عليه السلام إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفه، والاستدلال بهذا الخبر أن يقال وإن الله تعالى يحتج على العباد بما آتاهم، أي أعلمهم وعرفهم. وأما وهذا الحديث في مقام البيان وظاهره الاختصاص، يعني أن الاحتجاج منه تعالى إنما يكون حصرا وعلى الاختصاص بما آتاهم وعرفهم. وأما ما لم يؤتهم ولم يعرفهم مثل حرمة شرب التتم في محل كلامنا، فهذا مما لا حجة لله فيه على العباد، لا يحتج الله، لا نقول لا حجة لله فيه، لا يحتاج، ولو تفضلا كان له أن يحتاج ولو بأن يوجب الاحتياط فيحتاج به، لا يحتج فيه على العباد إذا ركبوه، فتبين مخالفة ذلك للواقع. بهذا النحو تدل على المطلوب في محل الكلام، لكن أورد عليه بأن الأخباري لا ينكر هذا المعنى ويقول إن الله تعالى إذا لم يعرف العباد ولم يؤتهم حرمة شرب التتن كحكم واقعي ولا آتاهم وعرفهم وجوب الاحتياط لأجل هذه الحرمة المحتملة، فحينئذ لا يحتج عليه وليس له حجة عليه. أما إذا آتاهم شيئا من هذين فإنه يحتج عليهم بما آتاهم، فكما أنه لو آتاهم الحرمة الواقعية وعرفهم بها تفصيلا احتج عليهم بها إذا خالفوها، كذلك إذا آتاهم في مورد الشك فيها والجهل بها وجوب الاحتياط لأجلها وعرفهم هذا الوجوب، فإذا تركوه فوقعوا في مخالفة الحرمة الواقعية احتج عليهم بوجوب الاحتياط الذي آتاهم وعرفهم. هكذا نقول، هذا كبرويا ونظريا، واقعا وعمليا ومن حيث الصغرى نقول إن الله تعالى قد آتاهم بدليل العقل والنقل وجوب الاحتياط في الشبهات، ومنها الشبه الحكمية التحريمية، أو وجوب الاحتياط في خصوص هذه الشبه الحكمية التحريمية، ومنها مسألة شرب التتن، فليس لهم أن يشربوه فيؤدي ذلك بهم إلى الوقوع في المخالفة. يعني لو فرضنا أن الحرمة ثابتة في الواقع لا يكون لهم ذلك، وذلك أنه حينئذ يحتج عليهم بأنه قد أوجب عليهم الاحتياط لأجل هذا الحكم المجهول الذي يصلح للاحتجاج به على تقدير الوقوع من جهة مخالفة الاحتياط في مخالفة الواقع المحتمل في موردين. فهذا الحديث لا ينافي دعوى الأخبار كما قلنا في نظائره. قال: وفيه أن مدلولة كما عرفت في الآيات وغير واحد من الأخبار، ومنها هذا الخبر الذي ذكرناه ثانيا أو ثالثا بعد حديث الرفع وبعد حديث الحاج: الناس في سعة أو سعة ما لم يعلموا. منها هذا الخبر اللي قلنا أن الأخبار لا ينكر ذلك، لكن يقول: قد علمت بوجوب الاحتياط فلا أكون في سعة من جهة هذا الوجوب. أنت في سعة من جهة ما لم تعلم، لكن وجوب الاحتياط معلوم لك فلست في سعة من جهته، كما عرف في الآيات وغير واحد من الأخبار مثل هذا الخبر الذي قرأناه اليوم. مدلوله مما لا ينكره الأخباريون، لكن يقولون لا صغر له هنا لأننا علمنا بوجوب الاحتياط. والحمد لله رب العالمين. تجاوزنا الساعة.